أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا بأن الكلام في تطبيق قواعد وأحكام التعارض البحث الذي لا نحرز فيه وجود الملاكين على موارد التزاحم الملاكي الذي هو محل الكلام، هذا قلنا أن الكلام فيه يقع أولا في إمكان تطبيق المرجحات في باب التعارض، وتكلمنا عن المرجحات الدلالية والمرجحات السندية، وثانيا يقع الكلام عن التساقط كأصل يرجع إليه عند فقد المرجحات في باب التعارض البحث، تعارض بين دليلين ولا نحرز وجود الملاك في مورد التعارض، هذا تعارض بحث عادي. إذا فقدنا المرجحات الدلالية والسندية ولم يكن هناك مرجح لأحد الدليلين على الآخر، في باب التعارض يقال بأن القاعدة تقتضي التساقط، أن القاعدة تقتضي تساقط الدليلين عن الحجية، فلا يكون أحدهما حجة يسقط عن الحجية، كل منهما يسقط عن الحجية. الكلام في هذا، أن هذا الكلام هل يجري في التزاحم الملاكي عندما نحرز وجود الملاكين في مورد التزاحم؟ أيضا نقول بأنه إذا لم يكن هناك مرجح لأحد الدليلين على الآخر، لا دلالي ولا سندي، أيضا يصار إلى ماذا؟ إلى طبعا إذا قلنا بالترجيح بالمرجحات الدلالية والسندية في باب التزاحم الملاكي، إذا قلنا فالآن نفترض عدم وجود مرجح من هذا القبيل، فهل يصار إلى التساقط كقاعدة؟ أن مقتضى القاعدة هو التساقط فيسقط الدليلان عن ماذا؟ عن الحجية. وكما يرجع بعد التساقط في التعارض البحث إلى العمومات الفوقانية إن وجدت، وإن لم توجد العمومات الفوقانية فيرجع إلى الأصول العملية، كذلك أيضا نقول في محل الكلام في التزاحم الملاكي أنه بعد فقد المرجحات يصار إلى التساقط فيسقط الدليلان عن الحجية، وحينئذ يكون المرجع هو العموم الفوقاني إن وجد، وإلا فالأصل العملي هكذا أو لا. هذا محل الكلام، أن التساقط كقاعدة في باب التعارض بعد فقد المرجح هل هي تجري في التزاحم الملاكي أو لا. هنا ذكر السيد الشهيد قدس الله نفسه أنه لا بد من التفصيل بين مسلكين وبين قولين، لا بد من التفصيل بين القول بأن مقتضى تعارض الدليلين مع عدم المرجح هو تساقطهما الجزئي، والمراد بالتساقط الجزئي أنهما يسقطان عن الحجية في إثبات مدلولهما ومفادهما لأجل التعارض بين المدلولين والمفادين، ولا يمكن تقديم أحدهما على الآخر لعدم المرجح فيسقطان عن الحجية في إثبات مفادهما، ولكنهما لا يسقطان عن الحجية في نفي الثالث، في نفي الثالث لا يسقطان عن الحجية لأنهما لا يتعارضان في ذلك بل يتفقان على نفي الثالث، كل واحد منهما يثبت حكمه وينفي ما عداه، والآخر أيضا يثبت حكمه وينفي ما عداه، فإذا النفي الثالث ما يتفقان عليه فلا تعارض بينهما فيه، فلا داعي للتساقط لتساقط سقوطهما عن الحجية في نفي الثالث. هذا المقصود بالتساقط الجزئي، الدليلان لا يسقطان بالمرة وإنما يسقطان عن إثبات مفادهما ومدلولهما اللي هو محل التعارض، ولكنهما يبقيان حجة، يعني كل واحد منهما يبقى حجة في نفي الثالث. هذا قول. والقول الآخر هو أنه لا، أن مقتضى التعارض هو تساقط الدليلين مطلقا حتى في نفي الثالث، صار الدليلان يعتبران بحكم العدم، فكما لا يمكن إثبات فكما لا يمكن بهما إثبات مفادهما بهما، كذلك لا يمكن ماذا؟ نفي الثالث بهما، فيسقطان عن الحجية في إثبات مفادهما وفي نفي الثالث. هذا معنى التساقط مطلقا. يقول السيد الشهيد: لا بد من التفريق بين الحالتين، بين القولين، بين المسلكين. طبعا الفرق بين القولين هو أنه على القول الأول اللي يقول بالتساقط الجزئي، تساقط الجزئي اللي معناه في الحقيقة أن كل واحد من الدليلين متعارضا يبقى حجة في نفي الثالث، يبقى حجة في نفي الثالث، وإنما يسقط عن الحجية في إثبات مفاده. على هذا القول لا يجوز تخطي القولين، لا يجوز تخطي مدلولي الدليلين، هذا المقصود، لا يجوز تخطي مدلولي الدليلين والالتزام بأمر ثالث مخالف لهما. لماذا؟ لأن الدليلين حجة في نفي هذا الثالث، لأن كل واحد من الدليلين هو حجة في نفي الثالث، يعني هذا معنى التساقط الجزئي، أن كل واحد منهما يبقى حجة في نفي الثالث، إذن لا يمكن أن يصار إلى الثالث، إلى 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 القول الثالث غير مدلولي الدليلين، بل لا يجوز تخطي مدلولي شنو الدليلين والمصير إلى الأمر الثالث. ومن هنا لا يرجع إلى العام الفوقاني أو إلى الأصل العملي، الأصول العملية فيما لو كانت مخالفة لمدلولي الدليلين، إذا كانت مخالفة لمدلولي الدليلين. لماذا؟ لأن هذا الأمر المخالف لمدلولي الدليلين كل واحد من الدليلين حجة في نفيه، يبقى على حجيته في نفيه، فلا يمكن المصير إلى، فلا نرجع إلى الأصول العملية فيما إذا كانت مخالفة لمدلولي الدليلين. بينما على الثاني، على التساقط المطلق، يتساقطان مطلقان حتى في نفي الثالث، لا يكون كل واحد منهما حجة، حينئذ لا مانع من الالتزام بالثالث إذا كان مقتضى العموم الفوقاني أو الأصل العملي هو قول ثالث واحتمال ثالث، لا مانع من الالتزام به، لأن المفروض أن كل واحد من الدليلين ليس حجة في نفيه، فلا يوجد ما ينفي هذا الاحتمال الثالث، ما يكون حجة في نفيه، فحينئذ إذا كان هناك حجة في إثباته وهو العموم الفوقاني أو الأصل العملي يؤخذ به ولا مانع من ذلك، إذ لا يوجد في مقابله ما يكون حجة في نفيه، لأن كل واحد من الدليلين سقط عن الحجية حتى في نفي الثالث. على كل حال إذا قلنا بالأول يعني بالتساقط الجزئي فالكلام يقع فيه هذا، أنه هل يجري هذا التساقط الجزئي في التزاحم الملاكي كما يجري في موارد التعارض البحت حيث لا يحرز وجود الملاكين؟ بلا إشكال في التعارض البحت إذا قلنا بالتساقط الجزئي هناك، ففي موارد التزاحم الملاكي هل نقول بذلك؟ فنقول في موارد التزاحم الملاكي بين صلي مثلا ولا تغصب، إذا أحرزنا وجود الملاكين في مورد التزاحم فيصير تزاحم ملاكي بعد إحراز وجود الملاكين، فنقول أن الدليلين يسقطان عن الحجية في إثبات مدلوليهما للتعارض، ويبقى كل منهما حجة في نفي الثالث، فلا يجوز الرجوع إلى عام من فوقاني فيما إذا كان مقتضاه الإباحة مثلا، كما لا يجوز الرجوع إلى الأصول العملية إذا كان مقتضاها نفي الوجوب والتحريم معا، لأن التزاحم بين صلي ولا تغصب في هذا المورد التزاحم هو إما واجب وإما حرام، حكم الوجوب أو يدور أمر بين أن يكون واجب أو حرام. يعني هذا ما يجوز نرجع أن نلتزم بالإباحة، لأن الإباحة قول ثالث احتمال ثالث ينفيه كل واحد من الدليلين، لأن المفروض أنه حجة في نفي الثالث بناء التساقط الجزئي. فهذا نقول به أيضا في موارد التزاحم الملاكي، نفس الشيء نطبق ما نقوله في التعارض البحت على التزاحم الملاكي، نقول أن كل واحد منهما يبقى حجة في نفي الثالث، إذن لا يجوز الرجوع إلى العام الفوقاني إذا مقتضاه كان مقتضاه الإباحة، أو إلى الأصول العملية إذا كانت كان مقتضاها أيضا شنو الإباحة. يعني نرجع إلى البراءة في نفي الوجوب ونفي التحريم، هذا ما يجوز، لأن هذا ينفيه كل واحد من الدليلين وهو حجة في نفيه بحسب الفار. إذا قلنا بالتزاحم الملاكي فحينئذ لا يختلف الحال بين التعارض البحت وبين التزاحم الملاكي، إذا قلنا بالتساقط الجزئي اشتبهت، إذا قلنا بالتساقط الجزئي حينئذ نفس الكلام الذي نقوله في التعارض البحت أيضا نقوله في التزاحم الملاكي، هناك نقول بسقوط الدليل عن الحجية في مدلوليهما مع بقائهما على الحجية في نفي الثالث، هنا أيضا نقول بذلك، هناك نقول بعدم جواز الرجوع للأصول العملي أو إلى العام الفوقاني إذا كان على خلاف المدلولين، كذلك في المقام نقول أيضا بعدم الجواز الرجوع إلى العام الفوقاني أو الأصول العملية إذا كان مقتضاها مخالف لمدلولي الدليلين، نفس الكلام يجري. وأما إذا قلنا بالثاني، يعني قلنا بالتساقط المطلق سقوط الدليلين حتى عن الحجية حتى في نفي الثالث، بحيث أنه ينفتح الباب للرجوع إلى الأصول العملية، ينفتح المجال للرجوع إلى الأصول العملية والعمومات الفوقانية إن وجدت، وإلا فإلى الأصول العملية حتى إذا كانت مخالفة للدليلين، حتى إذا كانت مخالفة للدليلين ماكو مانع من الرجوع إلى ذلك. كما إذا فرضنا أنه دل دليل على وجوب شيء ودل دليل آخر على حرمة شيء، على حرمة ذلك الشيء نفسه، يقع التعارض بينهما. تعارض بين دليلين، واحد يدل على وجوب شيء واحد يدل على حرمة ذلك الشيء. خب بعد التساقط يرجع إلى البراء لنفي وجوب ذلك الشيء ونفي أيضا حرمته، ونفي حرمته، فننفي الوجوب وننفي الحرمة أيضا معا، ماكو مانع منا بناء على التساقط المطلق، لأنه لا يكون أحدهما حجة في نفي الإباحة، لا يكون أحدهما حجة في نفي الإباحة. بعبارة أخرى ماكو مانع من تخطي مدلولي الدليلين والالتزام بأمر ثالث إذا دل عليه الدليل بناء على التساقط المطلق. هذا في التعارض الباحث. الكلام يقع في هذا، أنه هل يجري هذا الكلام في موارد التزاحم الملاكي أو لا، أي في موارد إحراز الملاكين في مورد التزاحم. فأيضا نقول بأنه يجوز الرجوع إلى العمومات الفوقانية والأصول العملية أو الأصول العملية فيما حتى لو كانت مخالفة لمدلولي الدليلين، يجوز الرجوع أو لا. في التعارض الباحث على القول بالتساقط المطلق لا مانع من الرجوع إلى العمومات الفوقانية والأصول العملية حتى لو كانت مخالفة. فهل يجري هذا الكلام في التزاحم الملاكي أو لا؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا بأن الكلام في تطبيق قواعد وأحكام التعارض البحث الذي لا نحرز فيه وجود الملاكين على موارد التزاحم الملاكي الذي هو محل الكلام، هذا قلنا أن الكلام فيه يقع أولا في إمكان تطبيق المرجحات في باب التعارض، وتكلمنا عن المرجحات الدلالية والمرجحات السندية. وثانيا يقع الكلام عن التساقط كأصل يرجع إليه عند فقد المرجحات في باب التعارض، التعارض البحث، تعارض بين دليلين ولا نحرز وجود الملاك في مورد التعارض، هذا تعارض بحث عادي. إذا فقدنا المرجحات الدلالية، فرق هو هذا في التعارض البحث، لا نحرز وجود الملاكين، بينما في محل الكلام في التزاحم الملاكي نحن نحرز بحسب الفرض وجود الملاكين في مورد التزاحم. المثال الأول اللي ذكره هو أن يقع التزاحم الملاكي بين أمرين متعلقين بضدين دائميين، التضاد بينهما دائمي، وكان لهما ثالث، يكون لهما ثالث، ضدين لهما ثالث لكن التضاد بينهما دائمي، يمكن أن نمثل له بالقيام والجلوس. القيام والجلوس متضادان، تضاد دائمي، لكن لهما ثالث، لهما ثالث، الانحناء يعتبر ثالث لهما، لا هو قيام ولا هو شنو ولا هو جلوس. بناء على أنه في مثل هذه الحالة إذا أمره بالقيام وهناك أمر آخر بالجلوس، هنا التعارض يقع بين أصل الخطابين لا بين إطلاقهما، أن التعارض يقع بين أصل الخطابين لا بين إطلاقي الخطابين. في هذه الحالة نفترض أمر بالقيام وأمر بالجلوس، وقع التعارض بينهما بناء على القول بالتساقط المطلق، كلام في هذا أنه يمكن الرجوع إلى الأصول العملية أو لا بعد التساقط. سيد الشهيد يقول في مثل هذه الحالة لا يجوز الرجوع إلى الأصول العملية، لأن الرجوع إلى الأصول العملية يستلزم الترخيص في المخالفة العملية وهو غير جائز. وذلك باعتبار أن الرجوع إلى الأصول العملية يؤدي إلى تجويز ترك كل منهما للمكلف، أن نجوز للمكلف أن يترك كل منهما، فيترك القيام ويترك شنو؟ ويترك الجلوس. أصول العملية هذه معناها، لأن المكلف يشك في أنه هل يجب علي القيام؟ الأصل العملي يقول له لا، لا يجب عليك القيام، ماكو دليل على وجوب القيام بحسب الفرض، يكون وجوب القيام مشكوك، مقتضى الأصل عدم. يشك في أنه يجب علي الجلوس، هم لا دليل على وجوب الجلوس. ليش؟ لأن الدليل سقط حتى بالإحاضي لإثبات في إثبات مفاده، سقط في إثبات مفاده، فإذا يكون وجوب الجلوس مشكوك، فمقتضى الأصل العملي هو عدم وجوب شنو؟ الجلوس. فلا الجلوس واجب ولا القيام شنو؟ واجب، مقتضى الأصل العملي هذا. هذا معناه شنو؟ أنه يجوز للمكلف أن يترك كل منهما، هم يترك الجلوس وهم يترك القيام، مع أن هذا تفويت لملاك فعلي، تفويت لملاك فعلي، باعتبار أن الملاك التام ماكو مشكلة في أن يكون موجود في الضدين معا. الملاك التام موجود في القيام، والملاك التام أيضا موجود في الجلوس. تقدم سابقا بأنه ملاك التام بمعنى المحبوبية، بمعنى المحبوبية مو بمعنى المصلحة والمفسدة، بمعنى المحبوبية لا مانع من أن يكون موجود في الضدين معا، فالضدين معا، هذا محبوب وهذا محبوب. فإذا جوزنا للمكلف أن يترك كل منهما هذا تفويت للملاك التام. أكو ملاك تام موجود بإمكانه أن يستوفيه، أن يحصل عليه بأن يأتي بالجلوس مثلا أو بالقيام، يتركهما معا، هذا تفويت للملاك التام الفعلي. على كل حال، على كل حال الملاك فعلي، سواء رجحنا جانب وجوب الجلوس أو رجحنا وجوب القيام، الملاك التام فعلي، كل واحد منهما فيه ملاك تام، فتفويت الملاك التام الفعلي هذا غير جائز، وهذا ترخيص في المخالفة القطعية، لكن بالنسبة إلى شنو؟ بالنسبة إلى الملاك التام، قاعد نرخص للمكلف أن يعني يفوت على نفسه وعلى المولى شنو؟ الملاك التام، وذلك بأن نجوز له الرجوع علما للأصول العملية. ففي هذه الحالة يقول بأنه لا يجوز إجراء البراءة لنفي الوجوبين، وجوب الجلوس ووجوب القيام، لأن ذلك يؤدي إلى جواز تركهما إلى ثالث، يعني أن يترك وجوب الجلوس ويترك وجوب القيام، والثالث هو الانحناء مثلا، وهو تفويت للملاك الفعلي، وهو غير جائز تفويت الملاك الفعلي. ليش؟ لأن تفويت الملاك الفعلي لماذا؟ لأن المفروض أننا نقول بأن الملاك التام ماكو مانع من وجوده في كلا الضدين، مو من قبيل هذا المصلحة والمفسدة، حتى ما يقول ما يصير نقول بأن هذا الفعل به مصلحة وذاك به شنو مفسدة أو فيه مصلحة. لا، المحبوبية يمكن أن تكون موجودة في كلا الضدين. فإذا تركهما معا إذن هو يعلم بتفويت الملاك التام الفعلي، وهذا غير جائز. هذا نقدر نعبر عنه بعبارة أخرى بأن هذا يعني تجويز الرجوع إلى الأصول العملية في هذا المثال هو ترخيص في المخالفة القطعية للتكليف المعلوم من صيغة صياغة أخرى غير الملاك. في الصياغة الأولى كنا نلاحظ الملاك ونقول بأن هذا تفويت للملاك التام وهو غير جائز. الآن صيغة صياغة أخرى لا نقول بأن هذا مخالفة يلزم منه المخالفة القطعية للتكليف لتكليف مو الملاك لتكليف المعلوم. شلون مخالفة قطعية لتكليف معلوم؟ إذا رجعنا إلى الأصول العملية باعتبار أنه في المقام في هذا المثال نحن نعلم إجمالا إما بوجوب الجلوس تعيينا أو القيام تعيينا أو وجوب أحدهما أو وجوب الجامع بينهما، ما يخلو الأمر من هذا. لأنه في الواقع إما أن يكون ملاك القيام أقوى فيكون هو الواجب تعيينا لا غير، أو يكون ملاك الجلوس أقوى فيكون هو الواجب تعيينا، أو ماكو أقوائية في البين يتساويان في الملاك، فحينئذ يكون الواجب شنو هو؟ قولوا ياي، هو الجامع بينهما. جامع بينهما يأتي بهذا يحقق الملاك المساوي المن للملاك الذي يحققه الآخر، فيكون الواجب على المكلف هو الجامع بينهما، فيتخير بينهم كيف يجيب هذا يأتي بالملاك يحقق الملاك أو يأتي بهذا. فإذا الأمر لا يخرج عن كونه إما أن يكون أحدهما واجب تعيينا فيما إذا كان ملاك أقوى، أو هو واجب تخييرا نعبر، أو أن الواجب هو الجامع، وكأنه يدخل هذا في دوران الأمر بين التعيين والتخيير، إما أن يكون هذا واجب تعيينا أو واجب شنو تخييرا، فيدخل المقام في دوران الأمر بين التعيين والتخيير. خب إذا كان عندي علم إجمالي بوجوب شرعي متعلق بأحدهما تعيينا أو بأحدهما تخييرا، خب إحنا شلون نقول للمكلف بأنه يجوز لك الرجوع إلى الأصول العملية اللي تؤدي إلى شنو؟ إلى نفي كلا الوجوبين وتجويز ترك كل منهما، والحال أن أحدهما واجب قطعا معلوم التكليف به معلوم الوجوب به معلوم إما تعيينا أو شنو أو تخييرا، فحينئذ لا يجوز الرجوع للأصول العملية، لأن الرجوع للأصول العملية يستلزم الترخيص في المخالفة القطعية لتكليف معلوم بالإجمال. بل إذا دخلنا المقام في دوران الأمر بين التعيين والتخيير ماكو مشكلة في إجراء البراءة لنفي التعيين عن كل منهما، كما هو في دوران الأمر بين التعيين والتخيير البراءة تجري لنفي التعيين وإثبات التخيير. هنا ماكو مانع أن تجري البراءة لنفي أن هذا معين، لنفي تعيين هذا القيام، وكذلك تجري البراءة لنفي تعيين شنو تعيين الجلوس، فيثبت شنو التخيير بينهما. لكن لا نجوز له تركهما معا بالرجوع إلى الأصول العملية، لأن تركهما معا مخالفة قطعية لتكليف معلوم. معلوم العلم الإجمالي، يعني قلنا أننا نعلم إما بوجوب أحدهما تعيينا أو بوجوب الجامع بينهما، أي وجوب أحدهما تخيرا. هذا هو المثال الأول اللي ذكره. المثال الثاني اللي ذكره يقول إذا فرضنا إحراز الملاكين في المتعارضين بنحو التباين كما إذا مع كون أحدهما عم من الآخر ولكنه بنحو لا يمكن تخصيصه بالأخاص ويمثل بما إذا ورد لا تكرم مو لا تكرم يمثل بتصدق على كل فقير ولا يجوز التصدق على الفقير القادر على العمل. تصدق على كل فقير هذا مطلق، ومقابله لا يجوز يحرم التصدق على الفقير القادر على العمل. قادر على العمل ما يجوز التصدق عليه. هنا هذان متعارضان بنحو التباين مع كون أحدهما أعم من الآخر موردا، الأول تصدق على كل فقير أعم من الثاني، لأن الثاني موضوع شنو؟ الفقير القادر على العمل أخص من الفقير، والأول لا يمكن تخصيصه بالثاني. لأنه تخصيص مع افتراض طبعا ندرة الفقير غير القادر على العمل، لأن تخصيص الأول بالثاني يعني أن الأول يختص بماذا؟ بالفقير غير القادر على العمل، لأنه قاعد نخرج إذا خصصنا بالثاني يعني نخرج منه الفقير القادر على العمل، نقول هذا يحرم التصدق عليه. خب وجوب التصدق يبقى يشمل من؟ يشمل الفقير غير القادر على العمل. فإذا فرضنا أن الفقير غير القادر على العمل كان فرد نادر، فحينئذ يلزم من تخصيص العام بالثاني الأول بالثاني حمل الأول على الفرد النادر، وهذا غير جائز. فلذا ذكر هذا القيد ولكنه بنحو لا يمكن تخصيصه بالأخص، صحيح بينهما عام وخصوص مطلق، لكن تخصيص الأعم مطلقا بالأخص يلزم منه حمله على الفرد النادر على الفقير غير القادر على العمل. هذا فرد نادر فقير غير قادر على العمل، وهذا غير جائز. فإذا ما يمكن تخصيص الأول بالثاني، فيبقى الأول على إطلاقه والثاني يدل على حرمة التصدق على الفقير القادر على العمل. هذا المثال اللي ذكره نبين إن شاء الله في الدرس القادم كيف لا يمكن الرجوع ولا يجوز الرجوع للأصول العملية في هذا المثال. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.